حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المحمود في الأرض وفي السماء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع كلام المصنف رحمه الله عن بعض أنواع العبادة، ومنها الرغبة والرهبة والخشوع، وما ذكره من دليل عليها، واستدل على ذلك بآية واحدة، وهي قوله تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقلنا إن كثيرا من هذه الأنواع هي من أعمال القلوب: الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والطمع في رحمة الله، كل ذلك أمور قلبية. وقلنا كذلك أيضا إن أعمال القلوب هي التي عليها المعول، وفيها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، بل فيها يسبق من يسبق، وفي ضعفها يتأخر من يتأخر. وإن كان لا شك أن الأعمال الظاهرة هي من علائم ودلائل الأعمال الباطنة، بل المطلوبات الشرعية والتكاليف الشرعية كلها هي كثير منها أعمال ظاهرة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك المحرمات لآخره، لكن أيضا هذه أعمال القلوب لها أثر كبير. فالصلاة الخالية من الخشوع، الخالية من الخشية، الخالية من الإخلاص، هذه أمور كبيرة. ولهذا المدح مثلا، المدح الذي جاء للمصلي ليس لمن يصلون، وإنما للذين يقيمون الصلاة. ولهذا ما جاء الأمر بالصلاة ولا مدح المصلين إلا أمر بإقامة الصلاة ومدح لمقيم الصلاة، ولم يقل يعني إن الذين صلوا أو إن الذين يصلون، إن الذين يقيمون الصلاة والذين أقاموا وأقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة وإقام الصلاة، مما يدل على أن المعول الإتيان بالشيء على وجهه وكماله. وأعظم ما يظهر الكمال حينما يمتلئ القلب إيمانا ويقينا وإخلاصا وخشوعا وخشية ورغبة ورهبة. ولهذا ينبغي يا إخواني أن تحرصوا على تفقد القلب وهو يقوم بفرائض الله. فالصيام مع أنه كف كما قلنا، كف عن الطعام والشراب والشهوة، ولكن المعود الكبير هو على ما انعقد عليه القلب. ولهذا كان الصوم سرا بين العبد وبين ربه، ولهذا كان الصائمون من الصابرين، لأن الصوم هو شهر الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأن الصوم إذا كان خالصا لا يعد ولا يدخل تحت عصر، لأنه سر بين العبد وبين ربه، وهذا لا يكون إلا بقدر ما يقوم به القلب ويقوم عليه القلب من إخلاص وخشية ورغبة ورهبة وتصديق بما بوعد الله وبوعيده وعظيم الرجاء فيما عنده والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الرغبة والرهبة والخشوع من أعظم أعمال القلوب ومن أعظم صور التعبد لله عز وجل. ولهذا الرغبة والرهبة والخشوع والخشية هذه تكون في 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 داخل العبادات، بمعنى تؤدي الصلاة رغبة ورهبة في خشوع وخشية، تقوم بالدعاء رغبة ورهبة في خشوع وخشية، وتؤدي الزكاة وتسارع في الخيرات. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يا ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. ولهذا كما سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل الذين يسارعون في الخيرات هم الذين يعني تركوا المحرمات وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يقدمون الأعمال الصالحة ويخشون ألا تقبل، وقلوبهم وجلة يخشون. فإذا أولا هذه هي العبادة الحقيقية، ولهذا في قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة جاءت في سورة المؤمنون، والمؤمنون مفتتحة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع عمل قلبي، وكثير من الأعمال كل الأعمال سواء الأفعال الأوامر أو النواهي كلها لا تتمثل فيها العبودية لله عز وجل ومنتهى الطاعة والتذلل إلا إذا امتلأ القلب رغبة ورهبة وخشوعا وخشية ووجل وخوف وحرص وطمع. ولهذا كان يثني الله عز وجل على عباد الصالحين كما هنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال إن المتقين في الجنة آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسهار يستغفرون. إذا كان القلب عامرا بهذا النوع من العبادة انطلقت الأعمال وكانت المسارعة، فباعث المسارعة آخرات هو ما امتلأ به القلب من صدق التعبد لله عز وجل. ولهذا أعمال القلوب هي من أهم الأمور التي ينبغي أن يتفقد العبد فيها حاله، بل يتفحص فيها قلبه في الإيمان بالله والخوف منه سبحانه وتعالى والاشتغال في القبول ورجاء القبول والخوف من الرد، لأن رجاء القبول والخوف من الرد لا يكون إلا إذا كان القلب عامرا بالإيمان وإذا كان ممتلئا بصدق التعبد لله عز وجل. ولهذا الرغبة والرهبة والخشوع من أنواع العبادة، عبادة قلبية. فلو تأمل الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هي في قصة في سياق زكريا عليه السلام وزوجه وما رزقه الله عز وجل، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الحقيقة يا إخواني لو وقفنا نتأمل هذه الآية ونقارنها بآيات أخرى لوجدنا شيئا عجيبا في كتاب الله. ارتباط، لاحظوا معي إخواني، ارتباط أعمال بني آدم وأعمال المسلم، أعماله الدنيوية ورغباته الدنيوية من كثرة الأموال وكثرة الأولاد وما يريده من حصول أمور الدنيا، مربوطة بالإيمان بالله عز وجل ومربوطة بالقلب، وإن كانت ذات أسباب. نحن قلنا في الجلسة الماضية أو التي قبلها حينما تكلمنا عن التوكل والأسباب والربط بين التوكل والأسباب، أن هناك فعلا أسباب وتوكل، وأن الأسباب سنة الله عز وجل التي دلنا عليها، وأن الإنسان إذا أتى السبب وفعل السنة بإذن الله تنتج نتيجتها، ومثلنا شيئا كثيرا. لكن أيضا هناك شيء وراء الأسباب وذكرناه، لكن هنا يزداد تقريره ويزداد إيضاحه. لاحظوا هذه الآية نوح عليه السلام حينما دعا قومه وبين لهم طرق الصلاح وطرق الإصلاح وطرق استكثار الأموال والأولاد، ماذا قال لهم؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. لاحظوا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة؟ استغفار. فقلت استغفار ارتباط بالله، بمعنى اعتراف بالذنب واعتراف بالتقصير ورجوع الله عز وجل وتعلق به، يعني طلب المغفرة وطلب العفو. النتيجة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأكثر ما يفكر الناس في قضية الأولاد، اللي ما عنده أولاد يفكر بالأولاد، وهذا شيء فطري. ولو تأمل الآية لوجد أن هناك ارتباطا كبيرا بين الأولاد والاستغفار، وبين الأموال والاستغفار، وبين تنزل الخيرات والبركات والاستغفار. الاستغفار ما هناك علاقة سببية ظاهرة أو سنة كونية ظاهرة، لا، ومع هذا لها تأثير قطعا، تأثير غير منظور، وهذا لا يدركه إلا المؤمن، وإذا كان فعلا متعلق بالله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم، يعني ارتباط بين الاستغفار والإرسال، استغفر يرسل الله لك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتي المطر ويأتي الخير ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولهذا جاء رجل الحسن رضي الله عنه فقال يرحمك الله ليس لي ولد وأدعو الله أن يرزقني ولدا، قال له أكثر من الاستغفار. وجاءه آخر قال ليس لي مال، قال أكثر من الاستغفار. وجاءه آخر فقال مزرعتي فيها كذا وكذا، قال أكثر من الاستغفار. فجاءوا أصحابه قال يرحمك الله هذا طلب ولدا وهذا مالا وهذا، من أين؟ قال لم تقرأوا كتاب الله؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آية أخرى في قصة عاد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ارتباط بين الاستغفار وتنزل الغيث والاستغفار والقوة، هذا في حق نوح وفي حق عاد. حتى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال لنبيه في أول سورة هود، طبعا هذه سورة هود، في وإلى عاد خام هودا في سورة هود، والأولى في سورة نوح. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أول سورة هود، بسم الله الف لام راء، كتاب تلك آيات الكتاب إيش؟ ها؟ كتاب أحكم آياته مفصلات من الحق ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، قلت استغفروا ربكم إنني لكم منه نذير وبشير، يرسل إيش؟ فقلت استغفروا ربكم، ها؟ وأن استغفروا ربكم أحسنت، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. قضية من كبرياء قضية إقامة الدنيا تقوم عليها الدنيا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن يشمل جميع صور الحياة الطيبة وجميع صور السعادة المنشودة، هو المتاع الحسن طبعا، لأن الدنيا متاع، الدنيا متاع، فكل ما تعيش في الدنيا هو متاع، من الأموال ومن الأولاد ومن الحياة ومن العيشة ومن الوظيفة، من الزراعة، من التجارة، من الصناعة، كل ما تتلقاه في الدنيا هو متاع. فالمتاع الحسن مربوط بالاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما إلى أجل مسمى أحسن، وأن استغفروا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله على ما تدل على كتب التفسير وقال المفسرين، هي تدل على احتفاظ الناس على منازلهم، بمعنى إن صح التعبير تتحقق بها العدالة، بمعنى كل ذي فضل ينال فضله، يعني كل واحد يستحق ينال، نتيجة استقامة البشرية على أمر الله والتعلق بالله والاستغفار والتوبة. وطبعا لن نتكلم نحن عن الاستغفار ووظيفة الاستغفار والتوبة، هذا شيء كثير وطويل، لكن الاستغفار والتوبة ماذا يعني؟ يعني أن طبيعة البشر ناقصون، ونقصهم معترفون به، فهم يرجعون إلى ربهم ليرحمهم بسبب هذا النقص، والله غفور رحيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخف عنكم. فالإنسان محل تقصير، فإذا ما اعترف بتقصيره ورجع إلى ربه مستغفرا تائبا توازنت الأحوال، وعرف موقعه ووظيفته، بخلاف لو استكبر، وبخلاف لو أصر، وبخلاف ما لو عصى أو كفر نسأل الله السلامة، أو أخذ أكبر أنواع المعاصي وهو الكفر. أما إذا أقر بتقصيره وارتبط بربه منكسرا ذليلا تغير الحال كثيرا. ونعود إلى قضية القلب، لأن الانكسار والاستغفار والتوبة والندم كلها أمور قلبية، كلها أمور قلبية، ولهذا شروط التوبة التي ذكر العلماء كلها قلبي، ندم وعزم والإقلاع هذا عملي، لكن الندم على ما فات والعزم على الله كلها قلبية. فإذا من عقد القلب صادقا على التوبة هذا المطلوب. إذن أدركتم يا أخواني أن المعول على أعمال القلوب. فالله عز وجل في هذه الآية في 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 في, في زكريا عليه السلام، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثي. طبعا كما تعلمون زكريا سأل ربه وكان في سن اشتعل الرأس شيبة، وحتى أيضا حتى من طرائف ما ذكر المفسرون يعني في سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت وما عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال إنه زكى دخل عليها، فيجد عندها لأنها من الكرامات التي ساقها الله لها أنه وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، والصيف في الشتاء، ولهذا قال أنا لك هذا، يعني كيف يأتي منك؟ إما أن الوقت غير مناسب فكيف حصل، أو أنها يعني ما رأى أسباب ظاهرة حصل لها ما حصل، أنا لك هذا، لأن لو كان الشيء في وقته وفي عادته ما سأل، فدل على أنه على خلاف العادة، فقال أنا لك هذا. قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء ويعطي بغير حساب. قال بعض المفسرين، وكان زكريا كبير السن، فلما رأى أن الله عز وجل أعطاها شيئا على خلاف الأسباب قال أمل في الولد، مع أنه كبر في السن، كبر السن يستبعد معه الإنسان أن يرزق ولدا، ولهذا قال هنالك دعا زكريا، لما رأى أن القضية ليست خاضعة للأسباب، وأن الله أعطاها شيئا، أن لك هذا شيء على 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 خلاف المنظور من الأسباب، ولهذا قال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وفي سورة أول سورة طبعا مريم، واشتعل الرأس شيبة، وأنا أكب دعائك ربي الشقي، وإني إلى آخره، وكانت امرأتي عاقرا، كل الأسباب تقريبا ملغية، المرأة كبيرة وهو كبير، اشتعل الرأس شيبة، وهن العظم مني، وإني خفت الموالية من ورائي، كل من القضية منتهي. وفي الآية هنا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهو ابن له يحيى، وأصلحنا زوجه، لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا التعليم، فكان السبب الذي أنه كانوا على صلاح وكانوا مبادرين في الخيرات. وإذا ربطنا بين يسارعون في الخيرات وبين يسارعون في الخيرات في سورة المؤمنون التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. طبعا أول الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، عمل قلبي، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فلاحظ المسارعة خيرات هناك والمسارعة الخيرات هنا، إذن المسارعة أكثر الباعث عليها هو ما امتلأ به القلب من الإيمان رغبة ورهبة وخشية وخشوعا وإشفاقا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فالباعث هو ما انعقد عليه القلب وما امتلأ به القلب من التصديق والإيمان والإذعان وعظم الرجاء وعظم الرغبة وعظم الرهبة، الرغبة فيما عند الله والرهبة فيما أيضا يخاف بين هذا وهذا. إذن الرغبة من أعظم أنواع العبادة، وقلنا يعني القلب كله إذا توجه بكله إلى الله عز وجل ارتاح الإنسان وصحت عبادته وصح صلاته وصيامه وأدها على وجهه. ولهذا قلنا لكم إن الممدوح في المصلين هم الذين يقيمون الصلاة، بينما أحيانا المصلون جاء على جهة الذم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم يقل لم نكن من مقيم الصلاة. فالمدح هو في إقامة الصلاة، والعلماء قالوا إن إقامة الصلاة بمعنى الإتيان بها بكامل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها والبعد عن منهياتها ومكروهاتها، هذه إقامة الصلاة، وأعظم ولبها الخشوع والخشية. فإذا الرغبة فيما عند الله عز وجل في ثوابه وفي وعده وفي جنته وفي رضوانه وفي كل ما 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 جاءت به رسل الله عز وجل مصدقا، هذه الرغبة. الرهبة في وعيده ومن وعيده ومن عذابه ومن عقابه ومن كل ما جاءت به التحذيرات على ألسنة رسله عليهم السلام. بمعنى أن القلب يمتلئ أملا ورغبة ورجاء وطمعا، كما يمتلئ رهبة وخوفا ووجلا وإشفاقا، كل هذا لابد أن هذا به تتحقق العبودية الحق لله عز وجل. ولهذا قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. الخشية قريبة من الخوف الحقيقة، الخوف مرة معنا الخوف والخشية، ولم تكن هناك فرصة الحقيقة لنرى دقائق كلام العلماء في التفريق بين الخوف والخشية، لكن يا ليتكم تبحثون الموضوع في الفروق بين الخوف والخشية، الفروق بين الخوف والخشية، وقد يكون مما يفيد كتاب مدارج السالكين للإمام القيم، وكذلك تفسير الآيات، تفسير الآيتين الخواجية، والرجوع لكتب اللغة، ولا شك أن هناك دقائق بينهما، فإذا تيسر المجيء بها غدا أو فيما بعد في الفرق بين الخوف والخشية في مواطن تفسير الآيات وكلام ابن القيم رحمه الله مدرج السالكين، لأنه تكلم عن منازل إياك نعبد وإياك نعبد، وعد من الخوف والخشية وعد منها أشياء كثيرة، فبينهما ارتباط واضح. وقد يكون إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، ولكن لا شك أن كل ذلك جاء في كتاب الله، الخشية والخوف. فقال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، وجاء في أكثر من آية الحقيقة ولا تخشوهم واخشوني، جاء في سورة الموطنين في موضعين من آل عمران في البقرة، كذلك سورة المائدة، وفي مواطن أخرى، وكذلك الآية التي قبل قليل في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إذن هذه خشية، وهي كما قلنا تقترب من معنى الخوف، وهو كما قلنا عمل قلبي، وغالبا تكون الخشية من جانبين، الخشية من المحرمات والمنهيات، والخشية من عدم القبول كالخوف والوجل. يا ليت أيضا أضيف إليها يا أخواني، أضيف الوجل، الخوف، ابحثوا الخوف والخشية والوجل، الخوف والخشية والوجل، قارنوا بينها وانظروا في العلاقة بينها والمفارقات فيما بينها، إذا كان هناك فروق بين الخوف والخشية والوجل، واستعرضوا الآيات القرآنية في ذلك، وإن أيضا كان هناك كذلك حديث فهذا أيضا حسن، وينبغي كثير في بحوثكم أن تكون مرتبطة كثيرا جدا بنصوص الشرع من الكتاب ومن السنة، ثم ما يبني عليها العلماء رحمهم الله من فهوم ومن شروح وتفسيرات، لكن الأصل هو الرجوع إلى مصدري الدين ومصدري الإسلام ومصدري التشريع الكتاب والسنة. في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، في وكذلك في سورة المائدة في موطنين أظنها، في موقعين، وفي البقرة أيضا في 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 موقعين كذلك، هذه في بني إسرائيل. على كل حال فلا تخشوا مخشوني هنا البقرة لأنها بالياء، وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وحيثما كنتم لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلمون فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. واللي في سورة المائدة فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكذلك في سورة المائدة في نزلت التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم أنزل الله فلا يكون الكافرون. وفي آية أخرى وكأنها يعني كأن الخشية في سياق هذه الآيات تدل على أنها نوع أن فيه نوع إذا كان الإنسان يخشى الناس أن فيها نوع من الشرك. فلا تخشوهم واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وكذلك إلى الذين ظلمون فلا تخشوهم واخشوني وهنا كما قلنا وكما قلنا في الخوف الخوف الجبلي وكذلك الخشية الجبلية هذه لا إشكال فيها لكن الإشكال في الأشياء التي لا يقدر عليها البشر ومع هذا تخافهم فيها. وهذا على حق قوله تعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس